أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المرحلة الثالثة، وهذه المرحلة تشتمل على فصل واحد، ولا يوجد فيها عدة فصول، وهذا الفصل من الفصول الطويلة، سواء في بداية الحكمة أم نهاية الحكمة. والملفت للنظر أن المصنف رحمة الله عليه تناول هذه المرحلة في بداية الحكمة تحت عنوان المرحلة الثانية، بينما هنا تناولها تحت عنوان المرحلة الثالثة، فصار يوجد تقديم وتأخير بالنسبة إلى المرحلة المرتبطة بالوجود الرابط. كما لاحظنا في بداية الحكمة أخر تلك المرحلة، في النهاية قدم تلك المرحلة. ولا أرى يعني نكتة مهمة في المقام لهذا التقديم والتأخير، ما دام أنه لا يوجد بين المرحلتين توقف. فمثلا عندما نبحث عن انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، هذا له ارتباط وثيق ببحث الأصالة، أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومن الأمور التي تعتبر متأخرة في الطرح عما هو أصيل في الخارج، لكن ليست من الأمور التي تترتب على الوجود الرابط أو الوجود المحمولي، بل تعتبر في عرضها. كما أنه في المرحلة السابقة البحث عن تقسيم الوجود إلى وجود رابط ووجود محمولي، في هذه المرحلة البحث عن تقسيم الوجود إلى وجود خارجي ووجود ذهني، بلا أن يكون هناك توقف بين المرحلتين. فلأجل ذلك لا يؤثر أن نقدم هذه المرحلة أو أن نؤخرها. نعم، في الصناعات والفنون العلمية التوقف على نحوين، تفتوا إلى هذه النقطة. النحو الأول، التوقف الذي يعود إلى كون المتوقف عليه من مبادئ المتوقف، فلا نستطيع أن نثبت هذا الثاني قبل الأول، لأن الأول من مبادئه. واضح الفكرة؟ مثلا في علم الأصول، حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا لا يمكن أن نبحث عنه
إلا بعد أن نفرغ عن بحث خبر الواحد، فنقول خبر الواحد حجة، ثم نأتي نقول حجية خبر الواحد هل هي مختصة بالإخبارات الحسية أو تشمل الإخبارات الحدسية؟ لأن الإجماع خبر ماذا؟ عن حدس، وهو مجموع فتاوى نحدث من خلالها برأي المعصوم. فهذا النحو من التوقف يرجع إلى كون المتقدم من مبادئ ثبوت المتأخر، وهذا الشيء غير موجود فيما نحن فيه. فما صنعه في البداية وما صنعه في النهاية سيان من ناحية هذا النحو من التوقف. النحو الثاني من التوقف لا يرجع إلى كون المتقدم من مبادئ ثبوت المتأخر، وإنما هو التوقف في العمق في الصناعات والفنون. يقدم ما كان أسهل على ما هو أصعب. ليش؟ أنه حتى الطالب الآن يتعود على المطالب، انتفدنا، تقوى ذهنيته، ثم نأتيه بالشيء الأصعب وإن لم يكن هناك توقف من النحو الأول، انتفدنا. أيضا هذا الشيء لم نتحققه، خصوصا أن البحث عن الوجود الذهني لا عن أصل التقسيم هو في الواقع ليس بحثا فلسفيا، وإنما هو دخيل إلى المباحث الفلسفية، لذا لا نجد له عنوانا عند الحكماء القدماء، ولكن بحثه الأهل المعقول في المباحث المنطقية كما فعل الفخر الرازي وغيره. فعلى هذا الأساس لا يوجد نكتة واضحة وجوهرية للتفريق بين صنيع البداية وصنيع النهاية، والأمر سهل. هذا البحث كما هو واضح من عنوانه ما زال يرتبط بالمراحل التي تعنى بتقسيمات الوجود. فالوجود ينقسم إلى وجود خارجي ووجود ذهني. أصل هذا التقسيم لا يوجد فيه مشكلة، وإنما المشكلة في أن جماعة من المتكلمين ولو فلاسفة ذهبوا إلى إنكار الوجود الذهني. وللوهلة الأولى يأتي إنكار الوجود الذهني ويشكل صدمة أمام الوعي العرفي، أنه هل يمكن لأحد أن ينكر الوجود الذهني؟ بدعوى أن إنكار الوجود الذهني مساوق لإنكار العلم. ما في وجود ذهني يعني ما في علم، فكيف إذن يصدر من عاقل إنكار للوجود الذهني؟ الوهلة الأولى هذا الشيء قد يشكل صدمة أمام الوعي العرفي، كيف ننكر الوجود الذهني؟ وسوف يتضح لدينا أن إنكار الوجود الذهني في الواقع هو إنكار للوجود الذهني بالتفسير المشهور، وليس إنكارا لأصل الوجود الذهني. ويرجع البحث حينئذ إلى تفسير واختلاف في تفسير العلم، فلا ملازمة بين إنكار الوجود الذهني وبين الإيمان بماذا؟ بالعلم. واضح صار الفكرة البدوية؟ فلا نتعجب عندما نسمع أن هناك من ينكر الوجود الذهني فنقول إذن يعني ما في علم، لأن العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن. إذا ما في وجود ذهني يعني ما في حضور، يعني ما في علم. لا، في الواقع إنكار الوجود الذهني هو إنكار للوجود الذهني بالمعنى المشهور، وبالتالي المنكر للوجود الذهني بالمعنى المشهور سوف يفسر العلم بتفسيرا يبقي على العلم، لا أنه يؤدي إلى إنكار العلم. واضح صار هذه الفكرة؟ يشير الماتن رحمة الله عليه في الكتاب إلى 4 نظريات في الوجود الذهني. النظرية الأولى هي النظرية الشائعة والمعروفة بين الحكماء، ولكن باعتبار أن فكرة أصالة الوجود لم تكن متبلورة سابقا كما أشرنا، من جهة، ومن جهة أخرى الذهن والعقل ينسجم مع مفار الكثرة أكثر من انسجامه مع مفار الوحدة، لأن مفار الكثرة هو الذي يعطينا ما به الامتياز ولو عرفا، ما عم نتكلم عن الدقة الفلسفية. فلذا تكون العناية ومصب التمثيل بما له كثرة. وهذا ينطبق على الماهيات، فقد نرى في توضيحهم لهذه النظرية ما ينسجم مع القول بأصالة الماهية، ولكن الأمر في الواقع ليس كذلك. والملا صدر في الأصفار في المنهج الثالث الذي عنوانه بهذا العنوان في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود، شوف كيف عبر، في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود غير هذا المشهود، فأوقع عنوان البحث على ماذا؟ على الوجود. بل عندما أراد أن يذكر تمهيدا بمقدمتين خصص المقدمة الأولى لتركيز ما أثبته سابقا من فكرة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فليس إذن المقصود، عندما نقرأ سوف أشير إلى البحث، ليس حينئذ المقصود أن هذا الإيمان بالنظرية الأولى، وهي نظرية المشهور في تفسير الوجود الذهني، أنها لا تنسجم إلا مع القول بأصالة الماهية. لا، إنما ذكرت هذه الأمثلة بهذه الطريقة للنكتة التي أشرت إليها. أولا، مشيا مع كلامهم قبل بلورة فكرة أصالة الوجود واعتناء الذهن بما هو مفار الكثرة لكونه أقرب إلى الإحساس من غيره. واضح صار الفكرة؟ لا، أن هذه النظرية لا تنسجم ولا تتم إلا مع القول بأصالة الماهية. كما قلت أن الملا صدر أصلا العنوان والمقدمة الأولى التي أتى بها، خب هذا لا ينسجم إلا مع القول بأصالة الوجود. نعم. خب، النظرية الأولى بشكل مبسط وعرفي، يرى أربابها أن هناك ظرفين تتحقق فيه الأشياء. الظرف الأول عالم الأعيان، والذي نستطيع أن نعرفه بأنه مفار الآثار ومركب ومنشأ الآثار. فالنار لوجودها ظرفان، ظرف تترتب فيه على النار آثارها الأولية وآثارها الثانوية. ونقصد من الآثار الأولية ما به تكتمل حقيقة الشيء. إذا عرفنا النار بأنها أسطقس فوق الأسطقسات، هذا تكتمل بها حقيقة الشيء، يعني مثل الحيوان الناطق كما عرف النار هكذا. لأن النار من ماذا تسمى الأمور الأربعة، نسيتها الآن، ذهب عن ذهني، العناصر الأربعة. كان عندهم أن العناصر الأولية الأربعة واحدة منها ماذا؟ النار، الذي هو أفضل هذه العناصر وفوق كل هذه العناصر، هو عندهم كان عند اليونانيين هو النار. وهذا تطبيق لمقولة إبليس، خلقته من طين وخلقتني من ماذا؟ من نار. يعني يؤكد أن إبليس أيضا يوناني، يعتقد بأن النار استقص فوق الاستقصات. المهم، التفتنا، فهذه الآثار الأولية. وعندنا آثار ثانوية التي تعرض على الشيء بعد تمامه وكماله، مثل تقول الإنسان مثلا ضاحك ومتعجب وما شابه ذلك من الأمور. فالتحقق في هذا الظرف يسمى بالوجود الخارجي، أي ظرف الذي هو مركب لتحقق الآثار ولترتب الآثار، هذا نسميه بالوجود ماذا؟ الخارج. ووراء هذا الوجود الخارجي يوجد ظرف آخر يتحقق فيه وجود لا تترتب عليه هذه الآثار. مش أنه لا تترتب عليه آثار أصلا، لا، لا تترتب عليه هذه الآثار، أو على الأقل بعض هذه الآثار. هذا الظرف الذي يتحقق به وجود للماهية لا تكون منبعا لتلك الآثار، نسمي هذا الوجود بالوجود الذهني، ويطلق عليه أيضا في بعض الكلمات بالوجود الظلي كما عبر عنه الملا صدرة بذلك. فالوجود الظلي والوجود الذهني ماذا؟ شيء واحد. هنا هذا هو تفسير ماذا؟ الوجود الذهني ماذا؟ عند المشهور الحكماء. فالوجود الذهني هو عبارة عن انطباع الماهيات في الذهن بحيث لا تترتب عليها بعض تلك الآثار التي تترتب على الوجود العيني للأشياء. فالنار التي في الذهن لا يترتب عليها الإحراق. الماتن رحمة الله عليه عنده في الأصفار في المقام تعليقة، نفس السيد طباطبائي عند إمضاء حرف سين في تعليقته على الأصفار، عدة تعليقات موجودة، واحد من تعليقات المهمة على الأصفار تعليقة العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، يبين فيها أن الوجود الذهني هذا المصطلح هو معنى إضافي. بهذا المعنى أنه بالإضافة إلى الوجود الخارجي هو وجود ذهني، وإن كان من جهة أخرى باعتبار أنه له آثار تترتب عليه هو وجود خارج. فمثلا الوجود الذهني لزيد من آثاره طرد الجهل الذي هو أمر الجهل، أمر ماذا؟ عدمي، فطرد العدم، هذا أثر من الآثار. لكن غاية الأمر أن هذا الأثر غير الآثار التي تترتب على ذات زيد في عالم الأعيان، فيقال زيد له وجود يترتب عليه أثر، وهذا الوجود أيضا في عالم الأعيان، لكن بإضافته إلى الوجود الأول الذي تترتب عليه آثار خاصة صار وجودا ذهنيا. فبهذا المعنى الوجود الذهني وجود ماذا؟ إضافي، يعني بالإضافة إلى الوجود الخارجي، وإن كان في حد ذاته هو موجود في عالم الأعيان، لأن عالم الأعيان ليس هذا الشيء فقط الذي نراه، كل ما له تحقق ومنبع للأثر موجود في عالم الأعيان. هذا من جهة. من جهة أخرى ليس كل ما في الذهن هو وجود ذهني، ليه؟ لأنه لو قلنا كل ما في الذهن هو وجود ذهني سوف يأتي عندنا نظرية في تفسير الوجود الذهني تسمى بنظرية الأشباح. شنو نظرية الأشباح؟ سوف يأتي الآن بشكل مختصر أنه مثل التمثال، هذا التمثال لأبي علي سينا، وليس هو أبو علي سينا وإنما يشبه أبو علي سينا. بل نظرية الأشباح تنقسم إلى نظريتين، أنه مرة يحاكيه، يحاكي أبو علي سينا، ومرة ماذا؟ لا يحاكيه، نحن نتوهم أنه يحاكيه. هذا الشبح وين موجود؟ في الذهن. أصحاب نظرية الأشباح يقولون الشبح وين موجود؟ في الذهن. فإذا كان المقصود من الوجود الذهني كل ما هو في الذهن، فإذا نظرية الأشباح لا تكون إنكارا للوجود الذهني، لأن الشبح موجود في الذهن. ملتفت؟ فإذا في نظرية الوجود الذهني هذا اصطلاح صار، ولذا قلت أنا في المقدمة أنه في الواقع لا يوجد أحد ينكر وجود شيء في الذهن، وإنما تفسيره مغاير لتفسير الآخر. فإذا الوجود الذهني بحسب النظرية الأولى عبارة عن موطن الصورة المطابقة للخارج، والتي ترى بالحمل الأولي أنها ماذا؟ عين الخارج. ولكونها بالحمل الأولي هي عين الخارج، صح أن تقع موضوعا للآثار في القضايا المعقولة، وباعتبار أنها غير الخارج بالحمل الشائع لم تترتب عليها الآثار واقعا. ملتفت جيدا؟ هذا ما نصطلح عليه بالوجود الذهني بحسب نظرية الحكماء والمشهور. هذا تمام الكلام في أي نظرية؟ في النظرية الأولى. نقرأ، يقول: في انقسام الوجود إلى ذهني وخارج، المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتب عليها آثارها. مصنف في تعليقته على البداية، مش عنده تعليق على البداية الحكمة، هكذا يعلق، يقول: المراد من الأثر هنا أعم من أن يكون الآثار الأولية أو الآثار ماذا؟ يعني الآثار الذي يكون في مقام كمال الشيء كمالا أوليا، يعني ما تتم به حقيقة الشيء كالحيوانية والناطقية، أو يكون أثرا ثانويا مثل التعجب، مثل الظاهر، مثل الماشي، هذه الآثار التي تعرض على الشيء بعد تمام حقيقته. يقول: أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتب عليها آثارها. طبعا شوف، قد واحد يأتي ويقول هنا أن عنوان الفصل ما هو؟ انقسام الوجود إلى ذهني وخارج، فكل الفصل هو عن أي وجود؟ عن وجود، عن إثبات الوجود الذهني. طيب ليش لم تثبت الوجود الخارجي؟ لأنه في المدخل فرغنا عن بطلان الصفصفة، في المدخل في أول البحث فرغنا أنه قلنا أنه يوجد ماذا؟ واقعي. وجودا أخب لهذه الماهيات وجودا آخر لا يترتب عليها فيها آثارها الخارجية بعينها، مثلا ككون الإنسان قائما لا في موضوع، هذا بما هو جوهر، أو أنه مثلا يصح أن يكون له أبعاد ثلاثة بما هو جسم، هذه آثار خارجية. وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها ماذا؟ الخارجية. مثل ماذا الآثار الأخرى غير الآثار الخارجية؟ كطرد العدم الذي هو الجهل. تفهمنا؟ هناك أثر للصورة الموجودة في الذهن، ما هو أثرها؟ أنه طرد العدم وهو الجهل، صار في علم. وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني، وهو تصورنا أو علمنا بماهيات الأشياء. فليس كل ما في الذهن هو وجود ذهني، وإلا لانقلبت نظرية الأشباح إلى إيمان بالوجود الذهني، مع أنها إنكار للوجود الذهني كما سوف يأتي. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى. النظرية الثانية نسبها السبزواري رحمة الله عليه في شرحه على المنظومة إلى قوم من المتكلمين، يعني ليقرب إلى الذهن ويخطر بالبال. تعرفون في بعض الأحيان في آراء كل من تنسب إليه يتبرأ منها، يعني لا نستطيع أن نشخص ونقول فلان قال بها. هذا البحث في الفلسفة لم يكن مطروحا، أنه في فصل من فصول المباحث الفلسفية نتحدث فيه عن تقسيم الوجود إلى ذهني وخارجي، ونبحث فيه عن الوجود الذهني، لم يكن مبحوثا بهذا الشكل. وإنما في كثير من الأحيان هذه الآراء من أين تنشأ؟ تنشأ من بعض التوالي التي نلزم بها صاحبها، يعني يكون يتكلم في شيء آخر، لازم هذا الشيء الذي تتكلم به أنك تنكر الوجود الذهني، ولكن هو في الواقع أصلا لا يكون ملتفت إلى هذا اللازم. تفهمنا؟ لأجل ذلك قل ما تجد في الكتب في هذا البحث من ينسب هذه النظريات الآتية إلى شخص معين. نعم، بعض هذه النظريات نسبت إلى الفخر الرازي، من بعض الكلمات له في المباحث المشرقية عندما تتأمل بها لا تجدها تنسجم أيضا مع القول بالوجود الذهني، يعني ما في شيء صريح بحيث نأتي ونقول هذه النظرية لفلان. ولذا مثل هذه النسبة لقوم من المتكلمين. هذه النظرية يمكن أن نطلق عليها نظرية الإضافة. كيف؟ حاصلها أن العلم والتصور والتعقل وما شابه ذلك من ألفاظ عند أصحاب هذه النظرية عبارة عن إضافة بين الذهن وبين المتصور الخارجي، لا أن هناك شيء ينطبع ماذا في الذهن كما هو الحال في النظرية الأولى. هي صرف إضافة بين الذهن وبين الشيء الخارج، فالوجود الذهني هو هذه الإضافة، هذا الذي نسميه بالوجود الذهني. لا الصورة المنطبعة في الذهن، لا يوجد انطباع في الذهن، وإنما هناك إضافة. يقول نظير مثلا الإضافات الوضعية، شلون الآن مثلا من وجود شيئين ننتزع عنوان التقدم والتأخر، عنوان الأمام والخلف. من قال أن هذا أمام وأنا خلف؟ لا، أنا الأمام وهذا الخلف. من نحو إضافة توجهنا إليها من جهة فننتزع أمام وخلف، فوق وتحت وما شابه ذلك في الإضافات الوضعية التي تبتني على مقولة ماذا؟ الوضع والترتيب بين الأشياء خارجا. فالوجود الذهني هو هذه الإضافة بين الذهن وبين هذا الشيء الخارج، وننتزع عن هذه الإضافة جملة من المشتقات: عالم ومعلوم، عاقل ومعقول، تصور ومتصور وما شابه ذلك. فإذا الوجود الذهني بالمعنى الذي ذكره الحكماء ساقط، وإنما الوجود الذهني عبارة عن هذه الإضافة لا غير. لذا قال: وأنكر الوجود الذهني، أو وأنكر عفوا الوجود الذهني قوم، فذهب بعضهم إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي، مثل الإضافة الوضعية. فالعلم هو ذات الإضافة، الوجود الذهني ذات هذه الإضافة. هذه النظرية كم؟ الثالثة. النظرية الثالثة منسوبة إلى بعض قدماء الحكماء، ويعبر عنها بنظرية الأشباح. أرباب نظرية الأشباح اختلفوا إلى فرقتين، فلذا صار عندنا كم نظرية؟ أربعة. الفرقة الأولى ذهبوا إلى أنه يقال للشخص إنه عالم متى؟ إذا حضر عما هو موجود في عالم الأعيان شبح له، ويكون حاكيا عنه حكاية المشابه عن مشابهه، حكاية المشابه عن مشابهه. وهذا ما أشار إليه الشهيد الصدر رحمة الله عليه في توضيحه لنظرية القرن الأكيد. قل نحن كيف نتواصل مع الخارج؟ في ثلاثة قوانين تكوينية خلقها الله وجبلها فينا. القانون الأول: نرتبط بالخارج عن طريق حضور الخارج بنفسه. كيف ينتقل ذهني إلى الخارج؟ عن أي طريق؟ عن طريق أني أرى الأسد. هذا القانون الأول. القانون الثاني يقول يرتبط الذهن بالخارج عن طريق ماذا؟ الإحساس بالمشابه. الأسد ما شفته أنا، وإنما شفت ماذا؟ تمثال الأسد. كأن أرباب هذه النظرية الثالثة يقولون في الواقع التشابه بين الشبح وبين ذيه هو الذي جعلني أنتزع عنوان العالم. التفتنا؟ فأنا صرت عالما بالخارج عن طريق ماذا؟ عن طريق حكاية المشابه عن مشابهه. فما في الذهن ليس هو ماهية الموجود الخارجي، وإنما ماذا؟ شبح متوهم عن الخارج. غاية الأمر أنه يحكي عن الخارج حكاية المشابه عن مشابه. واضح هذه النظرية؟ هذه النظرية الثالثة. لقلنا أصحاب نظرية الأشباح اختلفوا إلى فرقتين، هؤلاء أرباب الفرقة الأولى. لكن فرقه عن النظرية الأولى أن النظرية الأولى الماهية بنفسها تحضر، لأن بمشابهها. أرباب الفرقة الثانية يقولون بالشبح لكن ينكرون الحكاية. يعني خلينا نشبه مثلا بالرسم المتعارف والرسم التشكيلي. رسم المتعارف، أرسم الأسد صورة متعارفة للأسد فأنتقل من هذا المشابه إلى مشابهي. في الرسم التشكيلي الذي ينظر إليه أصلا فيه خطوط، يتبين لا بعد قليل أن هذه الخطوط لها معاني تحكي عنها. التفتنا؟ خب، وحكاية ما فيه، وإنما نحن نتوهم أنه يحكي. أرباب هذه النظرية التفتوا إلى شبهة، قال هذا يؤدي والله إلى اختلال النظام أصلا. يعني الذي يحضر في ذهني ما هو؟ شبح لا يحكي عن الخارج. كيف يحصل تفاهم بيننا؟ هناك شيء في الخارج والذي حضر في ذهنك شيء لا يحكي عنه ولا يشبهه، فكيف نحكم على الخارج؟ يختل النظام. يقولون لا، هذه نحل مسألة اختلال النظام بتشبيه هذه النظرية بفكرة. شوف هذا الشخص الذي عنده عمى ألوان، هذا الذي عنده عمى ألوان، الخارج أن هناك حمرة، لكن هو ماذا يرى؟ يرى الخضرة. فيرتب آثار الحمرة على ماذا؟ فيرتب آثار الخضرة على ماذا؟ على الحمرة. لكن بما أننا كلنا عندنا عمى ألوان فلا يوجد اختلال للنظام. لنفترض أن القانون الواقعي، الإنسان في حال الفرح ينبغي أن يرتدي ثيابا حمراء، وكلنا نحن البشر، هذا الذي في الواقع أحمر ماذا نراه؟ أخضر. والذي في الواقع أخضر ماذا نراه؟ أحمر. فإذا نحن نرتدي ماذا في الواقع؟ الأخضر في الأفراح، لكن لا يلزم اختلال النظام. أنا مثل التباني على الخطأ، عندما نتبانى على الخطأ نمشي على هذا الخطأ وتسير أمورنا وما شاء الله. عندما كنا في السابق نعتقد بأن الأرض منبسطة. ماذا حصل؟ هل أننا لم نأكل ولم نشرب؟ لا، ما كان في اختلال نظام، لأننا تبانينا على الخطأ. ففي نظرية الأشباح الأمر من هذا القبيل، نظرية الأشباح الفرقة الثانية. الشبح الذي في الذهن عن الماهية الموجودة في الخارج هو في الواقع لا يحكي عنها ويباينها تباينا كاملا، لكنه يشير إليها على أساس أنها شيء آخر. فهذا من قبيل التباني على الخطأ، لا يلزم منه أي اختلال للنظام. يقول: وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء ما هو؟ أشباحها المحاكية لها كما يحاكى التمثال لذي التمثال، مع مباينتهما ماذا؟ ماهية كما بين. فكما في البداية، طبعا هذا البحث في البداية أوضح، في البداية عرف شبح الماهية بأنه ماذا؟ عرض، طب عرض جنس. طب ما هو هذا العرض؟ هل هو كم؟ كيف؟ يقول: كيف قائم بالنفس يباين المعلوم الخارجي في ذاته ولكنه يشابهه في الحكاية. هو ليس عين الخارج، ليس حيوانا ناطقا ولا أي شيء آخر، ولكنه ماذا؟ فيه نوع من الإشارة والحكاية من قبيل حكاية المشابه عن مشابهه، كما هو الحال في صورة الفرس المنتقشة على الجدار. إذن هذه نظرية الأشباح بحسب الفرقة الأولى. نظرية الأشباح في كلا الفرقتين بماذا يشتركان؟ في المباينة. بماذا يختلفان؟ في الحكاية وعدم الحكاية. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة، ففيه خطأ من النفس. هنا التفتوا، إذا في خطأ من النفس كيف ندبر شؤوننا؟ يقول: غير أنه خطأ منظم. ما في هذه في السياسة الفوضى المنظمة، هذا من هذا القبيل. غير أنه خطأ منظم لا يختل به حياة الإنسان، كما لو فرض إنسان يرى الحمرة خضرة دائما فيرتب على ما يراه خضرة آثار الحمرة دائما ولا يلزم أي خلل. هذا تمام الكلام في تشريح ماذا؟ النظريات الأربعة. المصنف رحمة الله عليه يشرع في إقامة البرهان، لكن قبل بيان البرهان لابد أن نلتفت إلى أن مدعى مشهور الحكماء يتحلل إلى ماذا؟ إلى دعويين. بعض هذه البراهين تثبت إحدى الدعويين، وبعضها يثبت الدعوة الأخرى، فليست كلها على نسق واحد. من يقول حكماء ما هي نظريتهم؟ تنحل إلى هكذا: أنه يوجد وراء الخارج ظرف توجد فيه الماهيات نسميه بالوجود الذهني. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية: أن هذا الوجود الذهني غير مباين، غير مباين للخارج، لأنه في الدعوة الأولى تشترك مع نظرية تشترك مع نظرية الأشباح، فلا بد من الدعوة الثاني. البراهين الثلاثة الأولى التي أقامها المصنف في الكتاب تثبت الشق الأول من الدعوة، وما بعدها يثبت ماذا؟ الشق الثاني من الدعوة. هذا كتقديم. أما البرهان الأول صرنا في آخر الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
سؤال
أصولي تفضل. تعالوا في آخر الوقت كل واحد صاير دوخة.